بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد بن عبد الله رسول الله، وعلى آله وعلى أصحابه وعلى التابعين لهم من هذه الأمة بإحسان وبصدق يقين إلى يوم الدين. الإخوة المشاهدون والإخوة الحاضرون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في تفسيرنا في هذه الحلقات المباركة من كتاب الله تعالى، وبالتحديد من سورة الكهف، نتحدث عن قول الله تعالى: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. سبقت الآيات الكريمة تتحدث فيما سبق من الآيات عن قصة أهل الكهف، وأفاض كتاب الله تعالى في هذه القصة ما أفاض، وشمل من العجائب ومن انفعال الظواهر ومن إجراء الحفظ ومن الآيات البينات في هذه القصة ما قد تبين للسامع وما تبين أيضا للمشاهد فيما سبق من الآيات. مع هذا وذاك، يأمر الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات الكريمة نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم بكثرة تلاوة القرآن وإسماع الآخرين الآيات البينات. وهذا الأمر ربطه المولى سبحانه وتعالى بمسألة مهمة في شأن التلاوة، فقال: واتلوا ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. فما أوحي إلى الحق، ما أوحي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الحق هو كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. هذا الوحي الذي أنزل من عند الله يضع الحق سبحانه وتعالى فيه سر الاستمرار وسر البقاء وسر الدوام، فيقول لا مبدل لكلماته، وهذه حكمة يستفيد منها المسلم وغير المسلم، أن الحق سبحانه وتعالى لا تتغير ولا تتبدل كلماته التي يسمعها العباد بواسطة الأنبياء ولا تنقض، بل هي تتناسب مع كل زمان ومع كل مكان وتحوي شروط الاستمرار والدوام، خلافا لما يأتي من الإنسان، فقد يكتب الكاتب موضوعا معينا، وقد يبدع الشخص إبداعا محدد، وقد يفسر العالم أو المتخصص تفسيرا معين، لكن هذا قد يعتريه التبديل وقد يعتريه التغيير، وقد تأتي أسباب أخرى، سواء كانت هذه الأسباب تتعلق بزيادة علم الإنسان أو تتعلق بطول تجربته في الحياة، فربما فسر أو ربما تحدث أو كتب كلاما ينقض ما قد سبق من تفكيره أو تفسيره أو رؤيته، لأن طبيعة الإنسان هي العجز والنقص والرغبة في الزيادة في العلم. أما ما يأتي عن الله سبحانه وتعالى فهو متصف بالكمال، أي بمعنى أن ما يقوله الحق سبحانه وتعالى لا يأتيه الباطل، لا يأتي لا يعتريه النقص، لا يعتريه الضعف، لا يصل إليه ما يصل إلى ما يفعله الإنسان سواء كان من كتابة أو من تفكير أو غير ذلك، فيكون الحق سبحانه وتعالى قد أبرز لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ضرورة استمرار قراءة الوحي الذي ينزل عليه، لأن هذا الوحي لا يمكن على الإطلاق أن يتعرض لقاعدة الإضافة والحذف. ولما نقول الإضافة والحذف أي بمعنى أنه ثابت لا يتغير، وإن كنا نعلم في علم التفسير أن الآية قد تنزل مرتين أو قد يضاف إليها أو قد تنسخ وهذا مسألة أخرى، لكن ما هو موجود من كتاب الله وما قد أجراه الله تعالى بين دفتي المصحف على لسان النبي محمد صلى الله عليه وسلم فهو ثابت في معانيه، لا يعتريه النقص ولا يعتريه التغيير، ولن تجد من دونه ملتحدا، أي بمعنى أنك لن تجد دون المولى سبحانه وتعالى ملجأ. فالمولى سبحانه وتعالى ملجأ لعباده، وهو سبحانه وتعالى نصيرا للمظلوم، وهو سبحانه وتعالى معينا للمحتاج، فلن تجد في هذا العالم غير الحق سبحانه وتعالى يعطي ما لا يعطيه غيره. وهذه إشارة من الحق سبحانه وتعالى للنبي ولكل من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بالرجوع والالتجاء التام الكامل إلى المولى سبحانه وتعالى، سواء كان فيما يحتاج إليه الإنسان في دعائه أو في طلب حاجته، أو كذلك إذا أراد أن يتعلم أو يقرأ أو يستفيد، فإنه لن يجد مثل كتاب الله الذي لا يعتريه أو لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ثم تشير الآية التي تليها إلى مسألة متعلقة بالسلوك، والسلوك لا شك أن النبي قد مدح به، فقال تعالى في سورة نون: وإنك لعلى خلق عظيم. والخلق العظيم جامع لكل المحاسن التي تتناسب مع مقام النبوة، ومن هذه المناسبة ما يخاطب المولى هذا النبي عليه الصلاة والسلام فيقول له: واصبر نفسك، يعني بمعنى تحمل وعود نفسك الصبر على ماذا؟ قال: مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وهذا لفت نظر عجيب للأتباع والذين دخلوا في دائرة الإيمان والإسلام والذين رغبوا في هذه الدعوة والذين ارتبطوا بسيدنا وحبيبنا ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام من عموم الناس، من فقراء الناس، من كافة الأجناس. فيدعو المولى هذا النبي أن ينتبه ويلتفت ويجلس ويصبر نفسه لتعليم هؤلاء ولتثقيف هؤلاء ولقراءة الوحي على هؤلاء الذين برز من خلال سلوكهم أنهم صدقوا مع الله في العبادة، صدقوا مع الله في الديانة، صدقوا مع الله في الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا وصفهم الله بقوله: الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. ما كان لهم في الإسلام ولا في الاتباع غرض من الأغراض الدنيوية، ولم يكن إسلامهم عن خوف أو يكون إسلامهم عن نفاق، بل كان إسلامهم خالصا لوجه الله الكريم. وبهذا تشير معنى الآية أن هؤلاء الذين أخلصوا في الإسلام وصدقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، مجالسة النبي لهم ومصاحبة النبي الدائمة في مجالسهم والصبر معهم في تناول الحديث وفي تعليمهم وفي تهذيبهم وفي ترقيهم أمر إلهي يشير إلى فضل الذين أسلموا وآمنوا وصدقوا مع الله. وهذا ما تفسره أو يفسره النصف الآخر من الآية: ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. الحياة الدنيا بلا شك أنها لها أثر على النفس، لها أثر على القلب، لها أثر على حياة الإنسان. وزينة الحياة الدنيا معنى عام، ممكن أن تكون زينة الحياة الدنيا المتعلقة بالظواهر والظواهر ما على الأرض من جمال وجلال وحسن، ما على الدنيا من أموال، من عقار، من تجارة إلى غير ذلك. وقد تكون زينة الحياة الدنيا الجاه، السلطة، المقام، المظهر. فيشير المولى لنبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ويشير أيضا إلى كل من أراد أن يلتزم هذا المنهج السوي، أن مهمة العناية بالأتباع والعناية بالمريدين والعناية بالذين صدقوا مع الله مسألة هامة في دين الإسلام، والنظر إلى من يتعلم، النظر إلى من يصدق في الإيمان جزء من الدين. ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا بكل ما فيها من مظاهر وظواهر، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. نموذج آخر من الناس لهم مظاهر، لهم ارتباط بالدنيا، يشير المولى لنبيه محمد لا تشغل نفسك بهذا النموذج من الناس الذين شغلتهم الدنيا وقد يلزموك أن تجاملهم وتداريهم، فلا تشتغل بهم، واشتغل بمن يؤثر فيه القرآن، تؤثر فيه العبادة، تؤثر فيه الأعمال الصالحة. وكان أمره فرطا، النماذج التي غفلت عن الله أو غفلت قلوبها عن ذكر الله أو اتبع بعضهم هواه في تصرفاته في فهمه، أو كان أمره على غير ضوابط، لم يلتزم، لم يتأدب بأدب الشريعة لتأدب بهؤلاء الصادقين، لا يعنيك من أمره شيء أو أن تأخذ به بال من حيث أخذ وقتك وجهدك، بل أصرف الجهد واصرف الوقت واصرف الهمة إلى هؤلاء الذين صدقوا مع الله، الذين يحسنون التلقي للعلم، الذين يحسنون الاتباع لهذا النبي الكريم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الأتباع الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ويربطنا وإياكم أجمعين بهذا الكتاب العظيم وبما جاء به نبينا الرسول الكريم من الأقوال والأفعال والنيات والآمال، ويرزقنا حسن القبول في كافة الأعمال، ويتقبل منا الصلاة والصيام والحج والقيام، ويرزقنا وإياكم ما رزق أئمة الإسلام الأعلام في أقوالهم وأفعالهم ونياتهم. وصلى الله على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.